الأبرار كتاب الله رائدهم وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومع برنامج فتاوى الرحمة. طيب، معنا الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. تفضل أخ محمد. طيب الأخت صفاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا لي استفسار.
تفضلي.
لو أنا رايحة أعمل عمرة،
نعم،
عايزة أعرف بداية الإحرام اللي هي شروط الإحرام.
نعم.
لو أنا هطلع من المنزل على مكة على طول، هيبقى الإحرام في المنزل.
نعم.
بداية الإحرام هل من أول الاستحمام ولا من بداية صلاة الركعتين بنية الإحرام؟ بمعنى ان انا يعني ما يسقطش شعر من شعري، الوقت اللي ما ينفعش ان انا اسرح فيه شعري ويسقط فيه شعر، خصوصا لو كان مش بايدي، يعني انه فيهم الوقت اللي المفروض اقف عنده. معلش، وسؤال تاني.
طيب.
ولو وصلت مكة في وقت متأخر وكنت هعمل عمرة تاني يوم، لو خلعت الطرحة للوضوء، لو سقط شعر من شعري، هل كده يبقى ضاع الإحرام بتاعي؟
طيب، حاضر،
أشكر حضرتك.
طيب، معنا الأخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير عنا يا شيخنا رب.
الله يبارك فيك.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العمرة إلا عمرة كفارة لما بينهما، والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث الآخر، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والحديث الآخر، إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الله يجزيك خير عنا شيخنا رب تفسير الحديث، وجزاك الله خيرا.
الحديث الثالث
حضرتك. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب، الأخت منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت سيدنا الشيخ، انا جوزي بيحلف بالطلاق على الفاضي وعلى المليان.
نعم.
وبعدين كان في خلاف بين ابوه وامه، وحلف بالطلاق مدخل شقه والدته غير باذنه.
نعم.
وبعدين حصلت ظروف ودخلت الشقه فجاه من غير ما اشعر. وبعد ما افتكرت بعد ما دخلت الشقه، فما الحكم؟
والله انا احتاج ان انا اسمع منه، الله يكرمك. وانا ذكرت هذا مرارا بالنسبه لايمانات الطلاق، يعني أود أن أنا أسمع يعني الزوج ويتحدث معي لأسأله بعض الأسئلة ولأعرف يعني ماذا يعني وماذا يقصد وماذا كان يريد. الأخ ماهر من الدوحة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم وبركاته. يا شيخ عبد الله.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
حضرتك بس أنا شاب بخاطب، فهل يجوز أن أنا شاب بخاطب يعني. فهل يجوز ان انا اتصل على خطيبتي وكده انا ولا لا يجوز؟
حاضر. هذا يعني ان شاء الله تعالى كما سمعتم ما ورد الي من اسئله في هذا اللقاء، وان شاء الله عز وجل سابدا بالاجابه على ما ورد الي، وايضا سانتظر ما يعني نستمع اليه منكم ان شاء الله تبارك وتعالى، واسال الله عز وجل ان يسدد القول والعمل وأن يلهمني الصواب والتسديد فيما أقول، إن ربي ولي ذلك والقادر علي. أختنا صفاء بتسأل عن عمل العمرة وتقول ما الذي أفعله، وذكرت من كلامها أنها يعني هل يحتسب أو تعتبر العمرة هي متلبسة بها منذ أن تلبس ملابس مثلا الإحرام كما ذكرت، وتصلي ركعتين سنة الإحرام، وماذا تفعل أو متى تنقطع إن صح التعبير عن محظورات الإحرام. الحقيقة العمرة بارك الله فيك لها مواقيت مكانية، يعني أمكنة يحرم من عندها الإنسان. يحرم يعني إيه؟ يعني يهل بالعمرة، ينوي العمرة من الميقات. وسواء لبس الإنسان في هذه الأزمنة المتأخرة، لأن استركب طائرات وغير ذلك، لبس الإنسان ملابس الإحرام قبل وصوله للميقات أم لا، العبرة حتى لو مثلا لبست المرأة ثيابها التي تلبسها العادية وتقول بأنني سأنهي العمرة في هذه الثياب التي أنا لبستها، أو أن الرجل لبس الإزار والرداء الأبيضين وقال خلاص هذه ملابس الإحرام وعند الميقات سيهل بالعمرة. الحقيقة ملابس الإحرام عندما ارتديها من بيتي لا يجب علي أن أنقطع عن محظورات الإحرام كقص ظفر أو وضع طيب أو غير ذلك، لأن هذه المحظورات لا تكون إلا بعد الإهلال بالعمرة، ويكون هذا من الميقات المحدد للإنسان. والمواقيت أربعة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن هنا في مصر نحرم من ما يعرف اليوم برابغ، هذه يعني مكان ميقات إحرام المصريين ومن يمر من بلاد المغرب على هذه الديار. لو أن الإنسان لبس ثيابه قبل الميقات فلا يلزمه الامتناع عن محظورات الإحرام إلا عند الميقات. عند الميقات لا يشترط هنا كما ذكرت أنها تصلي ركعتين باسم سنة الطواف. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه أهل بعد صلاة، ولكنه صلى الفريضة صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإنسان يسير في الطريق ودخل مسجدا من المساجد ليتوضأ أو ما إلى هذا، توضأ ثم دخل مسجد ولم يكن هناك وقت صلاة وقد صلى، فليركع ركعتين تحية المسجد، وبعد الركعتين يهل بالعمرة التي يريدها لله تبارك وتعالى. ثم هي تقول أنا في الطريق لو بعد وصولي ذهبت إلى الفندق وأنا جالسة فيه خلعت شيئا من ثيابي، الطرحة التي علي للوضوء أو غير ذلك، ثم سقطت شعرة من شعر الرأس وأنا أعمل هذه الفعلة، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأنك لم تتعمدي أن تسقطي هذا الشعر. فالشيء الذي يقع من الإنسان دون إرادته لا يلزمه منه إيه؟ لا يلزمه منه شيء. طيب معنا سؤال مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ، أنا لفترة الحيض بتاعتي 4 أيام وتيجي اليوم الخامس ممكن تنزل عليا آخر النهار يعني شوية نقطة وكده. فأنا اليوم الخامس ده أستحمى وأصلي فيه ولا أعمل إيه بالظبط؟ بالله عليك يا شيخ تدعي لي بالستر أنا وعيالي وربنا يهدهم يا رب.
ربنا يوفقنا وإياكم. أخ جمعة السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله يا شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له.
كيف حالك باهيو؟
اهلا وسهلا. تفضل
شيخ عبد الله.
تفضل.
امس الجمعه انا في المسجد معي ابني الصغير. عندما قام المواد اللي قامت الصلاه انا كلمت ابني قلت له جمع صوت ابني الصغير، هل فيها ضرر على صلاه الجمعه ولا؟
انت قلت ايش؟ ماذا قلت؟
قلت له جمع الصوت الابن الصغير.
قلت لابنك لا تفعل صوتا. ها؟ أنت كنت تصلي ولا كان قبل الصلاة؟
أنا منتظر قام صلاة الجمعة، عندما قام المؤذن قام الصلاة قلت لابني جمع الصوت.
يعني طيب لم تتلبس بالصلاة يعني لسه ما دخلت في الصلاة مع الإمام؟
لا ما دخلتش الصلاة مع الإمام.
طيب حاضر.
بنصرك على الشيخ محمد عبد السلام وين مع الشهدنا على قناة الرحمة؟
ها؟
الشيخ محمد عبد السلام مع الشهدنا.
الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سمحت فضلتك يا شيخ كنت عايز بس 4 أسئلة بس يا عمي.
تفضل.
ألو.
تفضل أتكلم بالراحة الله يكرمك أسمعك.
أيوة يا مولانا. بعد إذن حضرتك بس عايز المكتبة الإسلامية يعني أبدأ بإيه الأول؟
تعمل إيه؟
عايز اعمل اقرا في كتب اسلاميه فقه وتفسير وده كله، ابدا بايه الفقه ابدا فيه بايه والتفسير ده فيه بالاول يعني من الاسهل للاصعب.
لا حقيقه يا اخي بارك الله فيك.
في سؤال تاني بس بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه لفقه المقارن
نعم.
افضل كتاب بتعمل في فقه المقارنه كتاب لمين؟
حاضر.
وفي سؤال تاني بعد اذنك.
نعم.
الو.
اتفضل اسمعك.
بعد اذنك انا مثلا بقبض مثلا 1000 جنيه مثلا.
نعم.
ماشي؟
نعم.
مولانا
اتفضل اسمعك.
بقبض 1000 جنيه.
نعم.
اجي اقول مثلا الجماعه عندنا في البيت بقبض 800 جنيه. 200 جنيه دول باخدهم اجيب اجمد عليهم واجيبهم كتب. بس من غيرهم هم ما يعرفوا. فيها حاجة؟
تعطيهم لمن؟ تعطي الميتين لمن؟
اللي باخدهم ليا انا اجمد عليهم واجيبهم كتب دينية.
ايوه. دلوقتي الالف جنيه ده لمين؟ في الاصل؟
الالف جنيه ده انا اللي بشتغل به.
انت بتشتغل؟
بروح ادير البيت كمصاريف.
طيب.
فبدل ما اقول له ما اقدر ابط 1000 جنيه اقول له لا ابط 800 جنيه بس وال 200 جنيه دول بخبيهم بشيلهم واجيبهم كتب دينيه عشان هم بيعطوني على الكتب الدينيه.
ما الاسباب الدافعه ان انت تعطي تقول لهم انا
لان هم
استلم 800 يعني جنيه فقط
بشيلهم معايا لان هم اصلا بيعرضوني على الكتب بتاع بجيب كتب دينيه بيعرضوني عليها.
ايه الاسباب ان انت تقول لهم هذا الكلام؟
اقول ازاي لان لازم اديهم الارض كله عشان البيت وكده يعني.
طيب حاضر.
طب في سؤال ثاني بس بعد حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه انا الاول كنت ملتزم كنت بدات اقرا في القران واحفظ في القران وابدا اقرا في الفقه.
نعم.
فبعد كده جيت انا الغردقه شغال في الغرض الطبيعي ولكن رجعت لوراني خالص بعد ما كنت بدات اطلقت اللحيه حلقتها وبعد ما كنت بتفرج على التلفزيون بدات اتفرج على التلفزيون فمش عارف اعمل ايه تعبان جدا بسبب الموضوع ده.
طيب حاضر.
ماشي يا مولانا.
اخ ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معايا انا ابراهيم.
اتفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا عم الشيخ لو سمحت انا الاول حكم الاستحمام الوضوء وقت الاستحمام قبل ارتداء الملابس.
حاضر.
واذا كان ما عنديش حوض وجه غير في داخل الحمام فالوضوء يصح بدون مشكله ان شاء الله.
حاضر.
ربنا يبارك فيك.
أخ أشرف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا أستاذ الشيخ؟
يا مرحبا.
حضرتك عامل إيه؟
الحمد لله.
والله أنا عندي مشكلة كده لا أجيد التفاهم مع الزوجة ومش عارف أتصرف إزاي.
ولازم تعمل مشاكل يعني عشان تبحث عن التصرف؟
يعني
مفيش داعي للمشاكل. تفضل.
مش سامع حضرتك.
بقول مفيش داعي للمشاكل.
مفيش داعي للمشاكل، طب هي دايما بتبعد عني. واحنا متجوزين بقالنا بتاع 17 سنة.
نعم.
مش عارف اعمل ايه. وعندنا اولاد.
طيب حاضر، ان شاء الله يعني ابين لك. الاخ جهاد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافية.
وإياكم.
فضيلة الشيخ أنا مصاب بشلل رباعي من 17 عام.
نعم.
بدي منك ادعي لي اول شيء.
الله يشفيك ويعافيك.
الله يسلمك. فضيلة الشيخ بالنسبة للتيمم.
نعم.
أنا مرض تشنج لا إرادي.
نعم.
ما بضرب بتوضى بالماء. بصير اتيمم؟
يعني أخبارك الطبيب أن الوضوء بالماء يضرك؟
لا ما أخبرني الطبيب ما بيضرني مي بس تشنج لا إرادي يعني أنا مشلول وتجوزت وأنا مشلول هيك.
نعم.
بس المي بتشنجني تشنج لا ارادي يعني
الماء.
ايه.
طيب ما رجعت احد الاطباء؟
لا انا صار لي 17 سنه مصاب ما رجعت احد معي تشنج لا ارادي شلل رباعي.
انا كنت اود منك يعني ساجيبك ولكن ان تراجع طبيبا في هذه المساله.
فضيله الشيخ ما بيضر ضرر بس بيتعذب عذاب.
نعم.
يعني في عذاب صعب.
نعم.
ومركب انا قصر للبول لا ارادي يعني.
طيب طيب حاضر حاضر.
يعطيك العافيه فضيله الشيخ.
حاضر. طيب ارجع الى ما وصل الي فاجيب على الاسئله التي امامي الان وانا وقفت على سؤال الاخ محمد من السعوديه وقد سال يعني ثلاثه اسئله كلها يحتاج إلى أن أوضح له بعض معاني الكلمات الواردة أو شرح الأحاديث التي ذكرها. أول حديث ذكره ويدو أن يعرف المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه فضل العمرة والحج، ويبين عليه الصلاة والسلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها لما بينهما مما يقع من ذنوب وآثام. وجمهور العلماء، وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن الذي يكفر في مثل هذه الحالة الصغائر، إنما لو كانت هناك كبائر تحتاج إلى توبة، ومن هذه التوبة أن يرد الإنسان المظالم إلى أهلها، فعليه أن يتوب. فلو أن مثلا إنسانا سرق شيئا من أحد، أو أخذ مالا من أحد، أو ظلمه بلون من ألوان الظلم، وبإمكانه أن يرد هذه المظلمة إلى أصحابها، فعليه أن يتوب وأن يرد هذه المظالم إلى أهلها، وما عدا ذلك فيكفر ويغفره رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يبين فضل العمرة، وأن من العمرة إلى العمرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام تكفر ما بين العمرتين من الذنوب. أما الحج فهو أمره عظيم، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام، والحج يحتاج إلى جهاد، إلى دفع مال وانتقال وغير ذلك، وأيضا فيه من السفر والمشقة التي تحدث لهذا الذي يذهب للحج. من حج لله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوة الكرام أن هذا الحديث الذي قيد النبي عليه الصلاة والسلام فيه قبول الحج بعدم الإتيان بما يفسده، نرجعه إلى الأحاديث العامة الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونبين أن الحج المبرور هو الذي أتى الإنسان فيه بأركان الحج، وأتى بواجبات الحج، ولم يأتي فيه بما يسقط أي لون من ألوان الحج، أو يقصر ينزل به عن ما أراده رب العباد سبحانه وتعالى، فلم يغتب فيه أحدا، ولم يرتكب فيه منكرا، ولم يرفث فيه أو يفسق أو غير ذلك من هذه المسائل المنهي عنها في الحج. من فعل ذلك هذا جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى الجنة. وعلى المسلم أيضا أن يتوب من آثام من كبائر الذنوب وآثامها، لأن الإنسان إذا أحدث ذنبا يحتاج إلى توبة، وجب عليه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى من هذا. معنى الحديث الأول. أما الحديث الثاني: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصيغته كما هو معلوم إياكم، يحذر النبي صلوات الله وسلامه عليه من الظن، ويبين عليه الصلاة والسلام أن الظن أكذب الحديث. والظنون يعني أن الإنسان يحمل في رأسه عن غيره أشياء لا حقيقة لها في الواقع، وإنما يتوهمها توهما، أو يظن بالناس ألوانا من الشرور أو غير هذا. فمن فعل ذلك فلا شك أنه مرتكب لكبيرة عظيمة. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته من الوقوع في الظن بالناس على غير الوجه الصحيح، لأن الظن هو الأمور الذي لا يتيقن منه الإنسان، أو الأمر الذي لا يتيقن منه الإنسان، وإن كان الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين، ولكنه هنا بمعنى الشك والارتياب. فالإنسان لا يشك ولا يرتاب في غيره، ولا يأخذ منه موقفا مضادا، إلا إذا قامت عنده حجة قوية على من يظن به مثلا السوء أو الشر أو غير ذلك. ومن هنا نادى رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان كما في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل ذلك على وجوب التبين والتثبت والاحتياط في أن يأخذ أو أن يقول الإنسان على الناس ما ليس فيهم، أو يظن بهم سوءا أو شرا، والأمر قد لا يكون كذلك، وإنما يبنيه على مقدمات غير ثابتة لديه، فليحذر المسلم ذلك. أما الحديث الثالث فيقول فيه: إن الله يغار، وغيرة الله عز وجل أن تؤتى وأن ترتكب فواحشه. يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن رب العالمين سبحانه وتعالى يغار على حرماته، وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد بأنه لا أحد أغير من الله تعالى. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى لا يحب للناس أن يأتوا بألوان من الفساد والشرور والآثام، وأن ينتهكوا حرمات رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل يغضب لهذه المسائل ويغار على حرماته سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نثبت ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونفهم المقصود منه. ولذلك نحذر الناس من الوقوع في المعاصي والآثام، أو أن يقع الإنسان ويتبجح بهذه المعصية أو يعلنها بين الناس دون حياء أو خوف من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالإنسان قد يقع في خطأ أو أن يلم بذنب مثلا، ولكن يجب عليه أن يرجع وأن يتذكر مقام ربه سبحانه وتعالى فيتوب إلى الله مما وقع فيه. الأخ ماهر من الدوحة يقول بأنه شاب خاطب، فهل يجوز أن يتصل بخطيبته؟ أقول بارك الله فيك، هذه من المحاذير التي تؤد إلى ما وراءها من الشرور والآثام. فأول الأمر نظرة ثم كلام كما ذكر، والإنسان عليه أن يربأ بنفسه عن الوقوع في أمر يترتب عليه خطأ. فالإنسان إذا تحدث في مثل هذه الحالة وهو أجنبي عن هذه المرأة ولكن قلبه قد تعلق بها، فقد يتمادى في الكلام أو يقع في لون من ألوان الخطأ، وقد يجر ذلك إلى ما وراءه من أمور لا تحمد عقباها، وأن تأتي الأبواب من أبوابها. فذهب إلى أهلها واخطبها، فإن خطبتها فتكلم مع ولي أمرها أو من يقوم مقام ولي أمرها في إنهاء وإتمام عملية الزواج، لأنها على حالتها وهي مخطوبة، لا على حالتها هذه أجنبية منك، بل يجب أن يقع الحذر منها أكثر لأن القلب قد تعلق بها، والله أعلم. الأخ جمعة يقول ويسأل ويقول بأنه قال لابنه الصغير عند إقامة الصلاة لا تتكلم، وسهل علي شيء أم لا؟ أقول له لا شيء عليك، خاصة أن يعني هذا طالما أنك لم تدخل في الصلاة وهذا وقت الإقامة، وقد انتهى الخطيب من خطبته ونزل من على المنبر والمؤذن يقيم للصلاة، فلا حرج أن تمنعه من الكلام حتى لا يشوش على المصلين، ولا شيء عليك في هذا بحمد الله عز وجل. حقيقة أخونا أحمد سأل عدة أسئلة، هذه الأسئلة كلها تتعلق بشيء واحد، وهو ماذا يقرأ، يريد أن يتعلم، وهو في آخر أمره قال أنا كنت سابقا أقرأ القرآن وأقرأ في الفقه، ولكنه لما انتقل إلى مكان يعمل فيه آخر بدأ يرجع أو بدأ يعني تتغير أحواله، ويعني أتى ببعض الأمور التي ما كان له أن يأتي بها. حقيقة أنا أجيب عن هذا السؤال جوابا ينفعه وينفع غيره، أقول لإخواني الطالبين للعلم والمبتدئين فيه، لا يمكن بحال من الأحوال أن تسأل على سؤال في العلم أو عن كتب تود أن تقرأها هكذا. لماذا؟ لأني لا أعرف مستواك العلمي ولا ما الذي أنت عليه. يعني هو في نهاية سؤاله يقول أنا كنت أقرأ القرآن وأقرأ في الفقه، وفي البداية يسأل يقول أفضل كتاب في الفقه المقارن، فهل هو درس على إمام من أئمة الفقه حتى أصبح مثلا متمكنا فيود أن يعرف الأقوال في المذاهب المختلفة وأن يقارن بينها وأن يتعبد ربه سبحانه وتعالى بما ظهر لديه أو ترجح عنده من الدليل؟ هل يعني ذلك أم لا؟ أنا أظنه مثلا أنه طالب علم مبتدئ يسأل ماذا أقرأ؟ إن كان الأمر كذلك فأول أمر أنصحه به عليك بكتاب الله عز وجل، اقرأ من القرآن ما استطعت، ثم عليك بقراءة شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن يكون ذلك على يد معلم، لأن بداية الإنسان في الطلب تحتاج إلى مرشد. وكم من أناس قرأوا من كتب أو قرأوا على أنصاف المتعلمين فأتوا بأمر غريب في العلم جدا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
معك محمد ولد إبراهيم من الجزائر.
أهلا وسهلا.
أولا نسأل الله جل وعلا أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.
آمين.
وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا اجتنابه. وأن لا يحرمنا أبدا مقام الأدب حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
ولدي سؤال أو ثلاث أسئلة فضيلتك.
تفضل.
فيه شيخ يقول بجواز البناء على القبور والكتاب عليها ووضع الحجر المزخرف ومن ذلك الكتاب على أرض الحجر البناء، يقول بالاستحباب، ثم يستدل بقوله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
ويقول هذا التعظيم تابع شرعا لأماكن ترابية وجبلية في مكة، ثم يقول بأن تعظيم أضرحة الأولياء أكثر بكثير من تعظيم الكعبة المشرفة، ويقول أيضا بجواز التوسل بالأنبياء والأولياء، ويستدل بقول جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، ويثبت الضر والنفع للأولياء، ويقول بجواز التبرك بتراب قبور الأولياء، ثم يقول جاز لنا أن نصلي في مسجد فيه قبر أو قبور، ويقول جاز لنا أن نبني مسجد على قبر رجاء بركته. أرجو أن تدلون على الصواب وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الجواب إن شاء الله. أنا أقول في الحقيقة يعني لطالب العلم عموما، ابدأ بكتاب الله ثم أيضا تابع هذا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون على هذا على يد شيخ ناصح صادق أمين على منهج أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك اقرأ في مقدمات كتب الاعتقاد على منهج أهل السنة أيضا وتعلم شيئا من ذلك، وتعلم أيضا يعني الصواب في مسائل العبادات والأحكام حتى تتدرج بعد ذلك في كتب العلم. فإن كنت بادئا وتريد أن تعرف مثلا الأقوال المختلفة للفقهاء في المسألة مثلا، فما فلا حرج عليك من أن تقرأ في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كتاب يصلح للمبتدئين، والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يسوق أقوال المذاهب ويذكر أدلتهم عليها. وإن أردت أن تتوسع أكثر فارجع مثلا إلى المجموع شرح المهذب مثلا، أو ارجع إلى كتاب مثلا للحنابلة كالمغني. طيب الأخ أبو طاهر من الأردن، السلام عليكم. تفضل يا أبا طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أستاذ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيك ويشفيك.
اللهم آمين.
شيخ عبد الله في عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
حكم من سؤال عن شيء فيقول الله ورسوله أعلم، هل في ذلك شيء؟
حاضر.
السؤال التالي، كيف لي أن أجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدار الحديث، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، فهل عن الدنيا يدخل هنا في سب الدهر؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. أختنا أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايز أسألك على سؤال.
تفضلي.
أنا لما باجي أصلي أو كده أو بقرأ قرآن بحدث نفسي بكلام يعني بقول كفرية وأنا مش عارفة إيه اللي عندي ده، بس أنا لما بيحصل كده جوايا بقوم رايحة، لما أكون أنا مش في الصلاة بقوم رايحة قايلة الله أكبر من أي شيء وبعد استغفر ربنا، وما كنا بصلوا كده يعني بستغفر برضه بس ما مش عارفة اللي بيحصل لي بيه.
حاضر.
يعني دايما يعني في الصلاة وغير الصلاة دايما يعني حاجات كتيرة في ذات الرب يعني ورسول عليه الصلاة والسلام، بس أنا بستغفر وبعد عيط على الحاجات دي وتعبانة نفسية منها، فأنا عايزة اللي سمعتها بعد إذن.
طيب حاضر، تسمع الجواب. حاضر. أبو أحمد من موريتانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الله نورنا الشيخ.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الشيخ لو تكلم الله يبارك فيك، أنا عندي مجموعة أسئلة هي حداثة بسيطة لكن نبغى الجواب الفصل. بالنسبة لي مد اليدين بعد الصلوات المكتوبة بالدعاء،
رفع اليدين
من السنة المطهرة،
رفع اليدين
سؤال نمرة واحد.
طيب
رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة ما طيب. الذي ورد فيه من السنة المطهرة.
طيب
نمرة واحد نمرة اثنين، ما هو حكم القنوت؟ وهل آخر كانت آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط، بمعنى يسر بالقنوت بعد صلاة الصبح، ما الذي ورد في ذلك أيضا؟
حاضر
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. حاضر تسمع الجواب. حاضر الأخ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، ازي سيادتك؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا بحضرتك. حضرتك في أرباح في بنك فتح الإسلامي،
نعم،
حلال ولا حرام؟
طيب حاضر.
وبالنسبة للنقاب حضرتك للمدام،
النقاب للمرأة يعني؟ حاضر
يا شيخنا.
طيب حاضر،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد من الجيزة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك؟ بارك الله فيكم.
اهلا وسهلا.
يسأل سيد شيخنا بالله عليك ويقول انه يعني في صلاته يعني يهيأ له كأن احدا يقف خلفه او حاجات مثل ذلك، يعني كوسواس او مثل ذلك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. اخ ابراهيم الاردن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ ابراهيم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له.
والله اني احبك في الله.
جزاك الله خير.
والله يا شيخ انا بدي اقول لك في حاجة بدي احكي لك عليها.
تفضل.
لا لاني انا حاولت اعمل مداخله كذا مره معاك يا شيخ وما كنتش بقى اعرف اوصل لك يعني.
تفضل.
فانا لي اخت يعني بدها تسال، يعني لو مثلا في هي في حيط مثلا وبقطعت الصلاه مثلا بعد كده بتعود الايام اللي هي الصلاه اللي هي فتها في ايام الحيط مثلا.
طيب حاضر. من؟ أخت آلاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، يقول الله تعالى في الحديث القدسي أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلى آخر الحديث.
نعم.
والله عز وجل وصف جنته بعدة أصناف في القرآن الكريم، فكيف نعم. الجمع بين ذلك وتلك؟
حاضر.
السؤال الثاني، ما معنى الاستصحاب؟
ما معنى إيه؟
الاستصحاب.
الاستصحاب. حاضر.
السؤال الثالث، هل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ملقب بداية العرب ام هذا اللقب اطلقه اعدائه على عمرو؟
طيب.
السؤال الرابع، كيف الجمع بين القاعدة الشرعية التي تقول لهم ما لنا وعليهم ما علينا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الكافر والمسلم لا تتراءى نارهما؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. حاضر. أبو أحمد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
والله العظيم أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
معلش يا شيخنا سامحني على قصة على علمة علمي، معلش السؤال حضرتك.
تفضل.
الرسول عليه السلام كان أنا عايز أعرف كان قبل ما ماته كان على ذمته كم زوجة؟
حاضر.
ولو هو كان متجوز اكتر من زوجة من اكتر من اربعة، فليه ايه السر كده يعني؟
حاضر.
معلش يا شيخ سامحني على قلة علم يعني.
حاضر. طيب انا كنت اتحدث مع يعني اخي احمد في اسئلته التي سألها عن طلبه للعلم، ولعلي اشرت اليه ماذا يجب عليه في ذلك، ولكن النصيحة الأخيرة التي أقولها له هي أنه أقول له ارجع إلى ما كنت عليه من قراءة للقرآن وقراءة في بعض كتب العلم، ولا يعني ترجع القهقرة كما ذكرت. الإنسان الذي ذاق لذة الطاعة وحلاوة العبادة والقربة من الله تبارك وتعالى كيف له أن ينصرف عن ذلك؟ الإنسان كيف له أن يترك هذا وأن ينصرف عن وأن يبتعد عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ يا أخي المبارك بارك الله فيك، يجب عليك أن تتقدم إلى الأمام لا أن ترجع إلى الخلف. الإنسان يقبل على الله عز وجل ولا يدبر، والله سبحانه وتعالى في كتابه نهانا في بكلام جميل وبمثال عظيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. معنى الكلام ده ايه؟ لا تكونوا يعني ان الانسان عليه ان اذا دخل في طاعة او عبادة او اقام لنفسه شيئا من الحسنات والطيبات والصالحات بعمل الخيرات لا يرجع بعد ذلك الى الوراء ولا الى الخلف فينقض ذلك، كالمرأة التي تأتي الى الصوف فتغزله ثم بعد ذلك تنقضه بعدما غزلت، يعني تعيد بعد ذلك أو تعيده إلى حالته الأولى بأن يكون صوفا لم يكن مغزولا. فكذلك الحال بالنسبة لمن يكون مع الله عز وجل متقدما في الطاعة والعبادة ثم يرجع فكأنه نقض غزله بعد إيه؟ بعد ذلك. أخونا إبراهيم يسأل عن الوضوء قبل الاستحمام، أقول له يعني بالنسبة لغسل الاغتسال من الجنابة، السنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أنه كان يتوضأ قبل أن يغتسل صلوات الله وسلامه عليه، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يغتسل بادئا بما يمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يتأخر قليلا فيغسل قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من هديه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا فعل ذلك محاكاة للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبة في شدة التحري والاتباع فهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد، لو أن هذا الرجل أفاض الماء على جسده دون أن يتوضأ فهو بهذا أيضا يكون قد تطهر من الجنابة. فلو أن الإنسان مثلا جاء وألقى بنفسه مثلا في ترعة من الترع أو نزل النيل أو البحر ليغتسل ونوى بذلك أن يتطهر من الجنابة فيكون بهذا قد تطهر منها، ولكن الفعل الذي كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يؤخر رجليه إلى بعد الاغتسال فيغسلهما صلوات الله وسلامه عليه. الأخ أشرف يقول أو يشكو كما ذكر وقال عندي مشكلة، ومتزوج من 17 عاما، هو ليس بينه وبين زوجته الحياة الطيبة الهادئة التي يجب أن تكون. أنا أنصحهما جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم كل واحد منا أن له حقوق وعليه واجبات، كل واحد منا له حقوق وعليه واجبات، فلماذا لا يقوم الإنسان بأداء ما يجب عليه أن يؤديه ثم بعد ذلك يأخذ الحق الذي له عند غيره إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان يعني قد يكون مثلا رجل من الرجال أو زوج من الأزواج يقصر في التعامل مع زوجه ثم بعد ذلك يشكو من هذه الزوجة، نقول له ابدأ بنفسك فعالجها أولا، ابدأ بنفسك فعالجها أولا، قم بما يجب عليك أن تقوم به من واجبات وتكاليف وغير ذلك، ثم بعد ذلك نطالب الزوجة بأن تكون مستقيمة أيضا معك وهذا واجب عليها. ثم ننظر لو أن الرجل قام بما يجب عليه والمرأة مقصرة نسألها لماذا تقصري في حق الزوج، حتى لو أن الزوج قصر أو أن المرأة قصرت على الطرف الآخر ألا يقابل التقصير بتقصير مثله، بل يجب عليه إن أساء الرجل يجب على المرأة إن أساء الرجل أن تحسن هي أن تحسن هي، والرجل عليه إن أساءت المرأة أن يحسن هو إليها، وأن يعني لا يكون الإنسان واقفا فإذا أخطأت أخطأ وإذا ارتكبت شيئا ارتكب وإذا كان عندها لون من العنف قابل العنف بعنف مثله وهكذا، هذه لا تكون حياة زوجية أبدا. والإنسان الرجل عليه أن يعلم بأن المرأة عندها لون من ألوان الضعف، عندها لون من ألوان يعني أو فترات يعتريها أمر قد يؤثر على طبيعتها ومزاجها وغير ذلك، فالإنسان في مثل هذه الأحوال يأخذ بيديها مع واجب النصيحة بالمعروف، يعني يأسر قلبها بالكلام الطيب بالكلام الجميل. وعلى النساء وعلى جمهور النسوة أن يتقين رب العالمين سبحانه وتعالى في الرجال. المرأة تعرف ما يجب عليها أن تقوم به، تؤدي ما أوجب الله عليها. المرأة واجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها والقيام بشؤونه وأحواله وتربية الأولاد والاستماع إلى كلامه وتنفيذ أوامره فيما لا يغضب الله عز وجل. يعني واجب عليها أن تطيعه فيما لا يغضب الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها فيما يرضي رب العباد، طبعا لأن الطاعة فين؟ الطاعة في المعروف، دخلت جنة ربها. فنحن ندعوكم، ندعو الرجل وندعو المرأة إلى أن ينظر كل واحد منهما في حاله، كل واحد يعالج نفسه، يقف بينه وبين نفسه، أنا عندي أخطاء أصححها، مقصر في بعض الواجبات يجب علي أن أقوم بها. وعلى رأس ذلك أن يخاف كل واحد منا ربه في الآخر، كل واحد منا يخاف ربه في الآخر، يتقي الله تبارك وتعالى. الأخ جهاد يعني اللي هو مصاب بشلل رباعي، نسأل الله عز وجل له أن يعافيه وأن يأجره. وإحنا يجب علينا أن نعلم يا إخواني بأن يعني الأمراض أو البلايا عندما تنزل بالإنسان، فرب العباد سبحانه وتعالى يكفر عن الإنسان كثيرا من ذنوبه وخطاياه بسبب هذه البلايا. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فهذه الابتلاءات التي تنزل من رب العباد على الإنسان أن يواجهها بالصبر، يواجهها بالصبر ويستعين بالله عز وجل عليها، ثم ليعلم أنها إن شاء الله عز وجل إذا صبر عليها ولم يخرج عن حد الاعتدال في التعامل معها إن شاء الله تكون له كفارة. ثم بعد، إنسان عنده هذه الحالة وعنده قسطرة والبول يخرج منه لا إرادي، نقول له بارك الله فيك، إن كانت هذه الحالة مستمرة معك فأنت إن استطعت أن تفعل حالة ففعلها، وإن لم تستطع فلا حرج عليك. معنى إيه؟ يعني إذا دخل وقت الصلاة فعليك أن تتوضأ، يعني إن كان هذا البول قد نزل منك وأصاب منك شيئا تتطهر منه وأن تزيل. طيب معلش في اتصال من الأردن ثم أعود. الأخ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي بس سؤال.
تفضل.
لو سمحت أنا كنت حلفت علي إني ما أحلفش على والدي على عمتي إن أنا ما أحلفش معاه ثاني. إن أنا أقطع رحم وشغلة زي هيك يعني. ما أحلفش معاه ثاني. بس هسه يعني ينفع إن أنا أحلف يعني ينفع اليمين هذا؟ وش هي كفارة اليمين؟
انت كان ده يمين يعني حلفت بالطلاق ولا حلف بس؟
يعني انا حلفت ان انا ما احكيش معاها تاني.
يمين بالله يعني.
قلت والله انا مش هحكي معاك تاني.
طيب حاضر، تسمع الجواب.
دلوقتي انا دلوقتي في مصر عندها منزه.
طيب
عرس بنتها.
خلاص حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. ابو عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بقول حضرتك يا شيخنا، هل يجوز دعم القنوات الإسلامية من زكاة المال؟
حاضر،
جزاك الله خير.
الأخ أحمد السلام عليكم. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
عليك عبد الشيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك.
يا مرحبا.
لي سؤال عند حضرتك بالله.
فضل.
عليك.
تفضل.
أنا شغال في فندق 5 نجوم مشرف نظافة بقالي فترة كبيرة، وباخد المرتب يعني مش بيبقى متغير، فبأخرج منه كل سألت على في الحسابات على دخل الخمر في المرتب قالوا لي 7%. فبقالي فترة كبيرة يعني بخرج من الراتب بتاعي 10% كل شهر. فمش عارف اعمل ايه، هل استمر ولا اسيب الشغل ده ولا مش عارف بصراحه.
والله يا ريتك.
والله وبدور على شغل يعني. طيب. بصراحه والله بدور على شغل بكل ما اوتيت من القوه.
يا ريتك تاخذ رقمي من الكنترول وبعدين تكلم معي بعد الحلقه ان شاء الله.
تاخذ رقم تليفون حضرتك؟
خذ الرقم من الكنترول هم يعطوك. طيب. الان الاخت اسماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
فضلت الشيخ.
ليه سؤال بس عايز اعرفه. انا كنت حامل في الشهر السابع وفطرت شهر رمضان.
نعم.
بس وكنت عايز اعرف بس انا عايز ادفع فلوس عشان مش قادر اقدر اصوم مده شهر رمضان.
يعني انت الان انت الان ترضعين؟
نعم.
انت الان ترضعي المولود؟
لا.
طيب ليه ما لا تستعين الصيام مرضيا؟
لا مش كده، ده هو ليا 3 سنين الموضوع ده.
ايوه الان انت هل تعجزي عن الصيام الان؟ هل تعجزين عن الصيام الان؟ لا تتمكني من الصيام ابدا؟
لا مش اختياري، ده غصب عني.
حتى في ايام الشتاء؟
حتى في ايام الشتاء، بس انا جسمي ضعفان شويه يعني فما اقدرش اصوم.
ما رجعتي طبيبه او شيء من هذا القبيل؟
نعم.
ما رجعتي احد من الاطباء؟
لا.
انا انصحك بانك ايضا بامكانك تتخذي هذا الاجراء فتذهبي الى طبيبه وهي التي تشخص لك الحاله، لان بالنسبه للصيام اذا افطرت المراه افطر الرجل لعذر واستطاع الواحد منه ان يصوم وجب عليه القضاء بالصوم كما قال الله عز وجل فعده من ايام اخر ولا يستهين الانسان بشيء من ذلك. طيب ارجع الى ما كنت بصدده بالنسبه في الجواب على السؤال مع الاخ جهاد، اقول له بعد دعائي له بالشفاء والعافيه، ان دخل وقت الصلاه واستطعت ان تتوضا وان تصلي دون ان يخرج منك هذا البول اللا ارادي فافعل. طيب انت كلما توضات خرج منك هذا الامر وانت لا تستطيع، فانت صاحب يعني صاحب سلس بول كما يقول الفقهاء، بمعنى انت تتوضا عند دخول الوقت وتصلي، ان صليت وانتهيت من الصلاه ولم ينزل منك شيء فالحمد لله، وإن نزل منك شيء فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لأنك من أصحاب الأعذار، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت معذور في ذلك إن شاء الله عز وجل. يعني الإنسان يعني يأتي بما يستطيع في ذلك، وما خرج عن إرادته كهذه الحالة فهو معذور فيه، ورب العباد غفور رحيم سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ محمد من الجزائر يقول بأن هناك شيخ يقول بجواز البناء على القبور والكتابة عليها، ويستدل بقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويقول بأن تعظيم أضرحة الأولياء أفضل من الكعبة إلى آخر ما ذكر كما سمعتم. أولا أنا لي كلمة في مقدمة الجواب، الإنسان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيما يقول، وعلى أهل العلم وطلبة العلم أن يتحروا الصواب من أقوال أهل العلم، وألا يتكلم الواحد إلا بالدليل المعتمد عليه، فإن كان القرآن الكريم فهو واضح، ولكن عليه أن يفهم القرآن كما نزل وكما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وكما طبقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن يرجع إلى أقوال أهل العلم في ذلك من أئمة المفسرين، وإن كان حديثا فيجب أن يكون حديثا صحيحا إلى غير ذلك. وعلى الناس عموما ألا يستمع الإنسان إلا لعالم رباني تعلم العلم الشرعي واتقى ربه سبحانه وتعالى ومولاه وظهرت عليه أمارات وعلامات الصلاح. قد يقول الإنسان كيف أعرف أن هذا الشخص متق لربه ومولاه؟ أقول الإنسان يعرف بظاهر حاله، وهذا ما نأخذ الناس به، ورب العباد يتولى السرائر. فأنت مثلا عندما تجد رجلا يقف مواقف ليست بسليمة، أو يكون في أماكن فيها لون من الشبهة وغير ذلك، أو يقول ولا يفعل، أو أن على الأقل هيئته لا تليق برجل صحيح سليم مسلم، فأنت دعه وشأنه والله أعلم بحاله، واذهب إلى رجل تظهر عليه أمارات وعلامات الصلاح فاسأله واستفد منه. هذا أولا. ثانيا لو رجعنا إلى السنة النبوية لوجدنا عشرات الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الصحيحين وغيرهما من سائر كتب السنن، وفيها نهي صريح وواضح من النبي عليه الصلاة والسلام، نهي عن البناء على القبور، بل ورد اللعن لفاعلي ذلك، ولا أدل على هذا من حديث الصحيحين، حديث أم عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت بأن أم سلمة لما هاجرت إلى الحبشة ورجعت ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال لهم لها النبي عليه الصلاة والسلام أولئك بكسر الكاف هنا لأن الخطاب للمرأة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا قبل أن يموت بخمس طفق يطرح خميصة على وجهه ثم يرفعه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صنيع هذا. ثم بعد مات كثير من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم أولياء الله بعد الأنبياء والمرسلين، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام دي طبقة عليا، طبقة لم يصل إليها أحد من سائر البشر سوى الأنبياء والمرسلين، ومع هذا هل بني على النبي، هل بنى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مات من أصحابه قبرا؟ عمه حمزة سيد الشهداء لما مات أين دفن؟ والناس يزورون الآن ويذهبون إلى أحد وهو مدفون عند جبل أحد أو قريبا من جبل أحد عند الغزوة التي وقعت ومات فيها رضي الله تعالى عنه، أين دفن؟ دفن في لحد رضي الله تعالى عنه، ما بنيت عليه قبة ولا مقامة، ولا قيل إن هو لما يدفن في لحد من هكذا فهو يعني فيه لون من الإهانة وعدم تعظيم شعائر الله. أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يدفن في لحد صلى الله عليه وسلم ودفنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ قد يقول قائل لا، هو ورد كما في قصة أبي بصير رضي الله عنه أن الصحابة دفنوه في قبر وبنوا على قبره، نقول هذا لم يصح، هذا لماذا تستدلون بالضعيف الوارد وتقابلونه بالثابت الصحيح الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم إنني أتساءل وأسأل الذين يدعون إلى هذا ويعني يشجعون عليه ويحسنونه ويزينونه للناس، ما الفائدة من وراء ذلك؟ تريدون أن يذهب الناس إلى البشر ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ تودون تعظيم هذه القبور كتعظيمكم للكعبة بل أشد؟ لأن السائل الأخ محمد يقول بأنهم يقولون تعظيم أضرحة الأولياء أفضل من الكعبة، هل توجد بقعة أفضل من الكعبة التي جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الصلاة فيها بمئة ألف صلاة وأباح شد الرحل إلى بيت الله الحرام؟ هل هذا يقابل بكلام يضعه الناس من عند أنفسهم بأن غير الكعبة يمكن أن تعظم؟ ده بالنسبة للكعبة بالذات هي الشيء الوحيد في الأرض التي يفعل عندها عبادة لا يجوز أن تفعل في مكان آخر، فلا يطاف إلا بالكعبة، فما ينفعش يجي واحد يقول والله أنا طفت بقبر فلان أو قبر فلان، هذا لا يجوز، دي البقعة فقط الوحيدة التي تحدث عندها هذه العبادة هي عبادة الطواف هي الكعبة، فكيف يكون تعظيم أضرحة الأولياء أعظم من أو أفضل من الكعبة؟ هذا كلام كله لا دليل عليه، بل فيه من الانحراف الشيء الكثير والشديد، بل هو يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى وسائل الوقوع في الشرك، وسائل من وسائل الوقوع في الشرك. يا إخواني، رب العباد هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يحشر الناس ويبعثهم سبحانه وتعالى ويجازيهم ويحاسبهم، وهو الذي سبحانه وتعالى أوجد الجنة وخلقها وأوجد النار وخلقها، فهل من فعل ذلك ينصرف الناس عنه إلى غيره؟ هل نسوي بين الخالق وبين المخلوق؟ تأملوا كتاب الله عز وجل في الربع الأول من سورة النحل، التي مطلعها سورة النحل مطلعها قول الحق تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا هو مطلع هذه السورة. وذكر الله عز وجل فيها ألوانا من أنواع الخلق الذي خلقه سبحانه وتفضل به على الناس. وفي كل مرة نجد أن كثيرا من الآيات الواردة تختم بإشارة إلى التذكر والاعتبار والتفكر فيما خلق وأوجد رب العباد سبحانه. وبعدين في ختام الإشارة بقى بعد الحديث عن الخلق وما أودعه ربنا سبحانه وتعالى قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. طيب أنا معي سؤال من أختنا محمد في السعودية ثم أعود إلى هذه القضية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أنا محمد فضلت الشك كنت متصلة دلوقتي، عايز أسألك سؤال تاني. لما يكون معايا شريحة وفيها 10 ساعات مجانا ده بيبقى ربا ولا إيه؟
طيب حاضر.
ولما يكون مثلا شحنت النهاردة ب10 ويجي لي تاني يوم ب10 يبقى برضه ربا ولا لأ؟
حاضر.
شكرا
لك. أخ عبد القادر من مالي، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام.
تفضل يا اخ عبد القادر.
كيف حالك؟ فضلت الشيخ.
الحمد لله بخير.
عندي سؤال.
تفضل.
عندي والدة هون نبغي انت يشتغل في الخارج طلب الرزق.
نعم.
ولكن قالت ما نمشي عنها، ما نمشي عنها.
نعم.
ما نمشي عنها، ما نبغى نحق حق والدتي. انا نطلب رزق عندي هون اهلي بنائي واخوتي، فقالت لي ما نمشي عن نسكن معنا في نفس المدينة، ما نسافر لي بلد، هل هذا ينطبع على عقل والدي؟
طيب حاضر. ابو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياك الله يا شيخنا.
اهلا وسهلا، مرحبا.
جزاك الله خيرا.
واياك.
لدي 3 اسئلة. جزاك الله خيرا.
تفضل.
الاول، هل يجوز دخول الحمام او دورات المياه للمحمول سواء الذي يجي فيه قران سواء صوتي او المكتوب؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني، هل هناك ذكاء على التاكسيات او السيارات الخاصه؟
حاضر.
اما السؤال الاخير، هل هناك ذكاء على الخيول؟
ذكاء على ايه؟
الخيول.
على الفلوس؟
نعم.
اي فلوس؟ الخيول؟
نعم ان شاء الله.
طيب حاضر.
جزاكم خير.
الاخ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد انا اتصلت من يعني في نفس الحلقه.
تفضل.
اول سؤال تريد سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبه لامام ابن تيميه.
نعم.
في بعض الشيوخ بيقولوا ان هم ان هو عنده خلافات مخالفات في العقيده.
اه اتفضل.
ففي حد في سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الايه بتاع واستغفر لذنبك والمؤمنين.
نعم.
ودعاء الاستفتاح، هل ده مقصود الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم؟
حاضر. تسمع الجواب. حاضر. الأخ إيهاب من قبرص، السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عبد الله؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ازي صحتك؟
الحمد لله.
بحبك في الله والله.
حبك الله اللي حطني فيه.
أنا مثلا أنا متجوز وبقول لزوجتي البسي نقاب.
نعم.
سلام سؤال. جاوز ولا شيخ عبد الله؟
يعني انت تريدها تلبس النقاب؟
نعم.
طيب.
ثاني سؤال، انا بتكلم من بره، لو انا شغال حاليا مثلا في خنزير.
نعم.
وبس انا جاي فيزا.
نعم.
انا جاي فيزا هنا، يعني ايه شغال في خنزير. لو قلت لا انزل وما ارجعش تاني وماليش شغل عندهم. يعني لو مش ما اعرفش اغير شغلي.
طيب.
يا كده ما فيش شغل خالص.
طيب. الأخ أبو سمير السلام عليكم. أبو صابر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أكلم الشيخ.
تفضل.
عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
أنا أسمعك أنا معاك تفضل اسأل. تفضل يا أبو صابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور عبد الله.
نعم.
يشهد الله اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احبتني فيه بارك الله فيه.
واحب جميع القائمين على قناة الرحمة المباركة.
جزاك الله خير.
والله يا فضيلة الشيخ في سؤال لو سمحت عايز اسألك يعني ضروري جدا والله.
تفضل.
هو بالنسبة عندنا في البلد يعني في البلد عندنا في مصر يعني لما في واحد يعني بيتهموه بالسرقة بيقولوا تعال بنقول يا عمي احلف لك على المصحف ولا لازم تيجي عشان تلحس البشعة.
نعم.
ماشي يا حفظ الشيخ معايا؟
معاك.
لازم بقول لك تيجي نوديك على ناس تلحس البشعة، إذا طلعت أنت بريء يبقى أنت خلاص، ما طلعتش يبقى النار هتاكلك. عايز أعرف إيه موقف الدين من الكلام ده؟
بتذهبوا بيه عند ناس يعني.
نعم.
بتذهبوا بمن اتهمتوه بالسرقة عند قوم ولا عند كاهن؟ تذهبون به عند من؟
لا عند ناس، عند قوم الناس يعني.
يعني ايه طبيعة الناس دي يعني؟
والله طبيعة الناس دي والله اعلم ان هم يعني مش يعني على يعني ناس عاديين جدا يعني مش يعني اهل السنة وكده يعني.
طيب حاضر. ام سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
والله اني احبك في الله.
ضل.
بالله عليك يا شيخ والنبي انا دلوقتي يعني في فتره انا اسفه على الكلمين فتره الحيض ببقى تعبانه جدا فبضطر اخد مسكنات.
نعم.
بطريقه فظيعه يعني.
نعم.
فسمعت ان المسكنات دي مضره بس انا ما بقدرش ابطلها.
نعم.
هل كده ربنا يعني يجازيني ان انا كده يعني برمي نفسي للتهلكه؟
طيب حاضر.
تاني سؤال بعد اذنك مش سؤال بدعاء الله يخليك يا شيخ جاي في مشاكل بيني وبين جوزي ادعي لي ربنا يهدي شرنا.
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أبو محمود السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
كل عام وانتم بخير. لو سمحت يا شيخ يعني دلوقتي يعني لو سمحت يعني دلوقتي انا مثلا لو في حاجة بتصدق بيها وكده وبعدين يعني انا مثلا بحاجة او زوجي بحاجة ينفع يعني؟
يعني انت تتصدقي بشيء من المال وانت بحاجة اليه؟
يعني مثلا انا مع لو لقيت واحده مثلا يتيمه ناس مثلا فقراء ومعايا حاجه بديهم بقسم يعني من معاشي يعني من مصاريف البيت من مصاريف بيتنا يعني.
طيب.
وبعدين الزوج مثلا ظروفه ساعتنا ما بتسمحش ظروفه ما بتسمحش.
نعم.
حضرتك يعني ينفع ولا ما ينفعش؟
طيب حاضر.
نعم
تسمع الجواب. حاضر
ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب أرجع إلى يعني ما أنا بصدده من أسئلة الآن وأنا كنت مع يعني أخي محمد من الجزائر في سؤاله حول تعظيم الأضرحة والطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل وأن هناك بعض المشايخ قد أسمعوه شيئا من ذلك وأنا حذرت من أن يتبع الإنسان الهوى أو أن يرجع إلى غير العلماء الربانيين وفي نفس الوقت أيضا أحذر من يدعو إلى ذلك وأقول له التزم بمنهاج الكتاب والسنة ويجب على الإنسان أن يكون هذا هو الميزان الذي يرجع إليه. أين هذا الكلام الذي يذكره بعض الناس من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هذه دعوات مسمومة لصرف الناس عن الحق وصرفهم عن عبادة الله وحده دون سواه والله عز وجل قد خلق خلقه لذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويجب إفراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة بل إن هذا هو الأمر المهم الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبعث النبيين والمرسلين وقام سوق الجنة والنار ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومعناها لا معبود بحق سوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة يعني أكتفي بما ذكرت وإن كانت المسألة مهمة حتى آتي على بعض الأسئلة وما فيما ذكرت كفاية إن شاء الله تعالى. أبو طارق يسأل من الأردن يقول حكم من سئل عن شيء فقال الله ورسوله أعلم. أقول هذه المسألة فيها تفصيل، وهذا سؤال جيد جدا، بارك الله فيه. الآن لو سئل إمام من أئمة أهل العلم عن مسألة هو لا يعرفها، إن كانت هذه المسألة من الأمور الشرعية التي بلغنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبينا في سنته وأنا لا أعرفها، فلا حرج من أن أقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالشريعة التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه. فإن سئلت مثلا عن مسألة في الزكاة أو الصيام أو الصلاة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شيء من الحدود والأحكام وأنا لا أعرف هذه المسألة، فلا حرج ولا عيب وأن أقول الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، هذا واضح. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا يعلم ما يتعلق بأمور الشريعة، فقولي الله ورسوله أعلم هذا حق. طيب أنا لو سئلت عن مسألة الآن تتعلق بأمور الحياة الدنيا، مثلا أقول مثلا لو سئلت هل يعني تتوقع أن يقع أو أن تقع أمطار في مساء هذا اليوم مثلا، فهنا في هذه الحالة أقول والله أعلم، ولا ينبغي أن أقول الله ورسوله أعلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، فهو قد أفضى بين يدي الله وإن كان حيا في قبره حياة برزخية لا نعلمها، لا نعرفها ولا نفهم حقيقتها، ولم يرد أنه يعلم صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الآن ما هو على ظهر هذه الحياة الدنيا، بل وهو حي بين أظهر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يزعم ولا ينسب لنفسه علم الغيب. في المسائل إذن الدنيوية اللي تقع الآن ما ينبغي أن أقول فيها الله ورسوله أعلم، وأعتقد أن هذا واضح إن شاء الله. يسأل يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وبين الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. الحقيقة يا أخي لا تعارض أبدا، بس فقط نود أن نفهم ما معنى يؤذين ابن آدم يسب الدهر. الحديث فسره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فبين عليه الصلاة والسلام أن الدهر ليس صفة له، وإنما الدهر ما تكون أفعال رب العالمين سبحانه وتعالى فيه، ومما ذكر يقلب الليل والنهار. فإذا الدنيا ملعونة، لا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول في الحديث القدسي لبروع ربي يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ليس الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى حتى يتعارض الحديثان. وأعتقد أن احنا إذا فهمنا ذلك لم يبقى أبدا للتعارض أي مظهر بفضل الله عز وجل. أخت أم محمد من السعودية بتقول بأنها إذا جت تصلي تحدث نفسها بأقوال كفرية أو تعمل أعمال وبعدين تستغفر وتقول ماذا أفعل. الحقيقة الإنسان يا أختي بارك الله فيك لا تلتفتي إلى هذه الوساوس، الإنسان ينقطع عن هذه المسائل. يعني لو جاء الشيطان يلبس على الإنسان في مسألة من المسائل عليه أن ينقطع بالكلية ولا يستمر وراء الشيطان في وسوسته ولا يعني يسلك معه سبيله وطريقه، ولكن انقطعي تماما وداومي على ذكر الله تبارك وتعالى، وارتبطي بالله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وعليك بقراءة القرآن الكريم والأذكار وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مع التوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يذهب عنك ما قد نزل بك. الأخ أبو أحمد من موريتانيا يسأل عن سؤالين كلاهما يعني فيهما يعني خلاف بين أهل العلم، مسألة سهلة الحمد لله. يقول في سؤاله الأول رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة للدعاء، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العبد إذا خرج من الصلاة عليه أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخروج من الصلاة. بعض الناس إذا سلم عن يمينه وعن يساره رفع يديه بالدعاء، أبدا لم يرد هذا، بل هو مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم أو انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يعطي وجهه لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول بعد ذلك الأذكار الواردة عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخر ما ورد في هذا. ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، وهناك صيغ أخرى إلى غير ذلك. هذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف إيه اللي وارد؟ هل يرفع بعد الذكر ولا لا يرفع؟ فهو بعد الشاهد، بعد الخروج من الصلاة، لا يرفع الإنسان يديه بالدعاء، وإنما يذكر الله عز وجل. ثم بعد أراد أن يدعو بعد ما ينتهي، هذا أيضا ملوش يعني أصل كده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدخل في عموم ما جاء من أن الإنسان بعد العمل الصالح يرفع كف الضراع إلى الله ويدعو، اللي هو عمل يعني أنت ذكرت الله عز وجل فادعو، إنما تكون في الصلاة بين يدي الله. وهناك مواطن في الصلاة يستحب فيها الدعاء، كأن يدعو العبد وهو ساجد، أو بعد الانتهاء من التشهد الأخير قبل السلام وارد، وده موطن إجابة. يعني الإنسان يكون بين يدي ربه فينفلت من الصلاة ثم يدعو؟ لا، ده أنت تنفلت من الصلاة لتأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. القنوت، حكم القنوت، الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يقنت إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كما قنت على رعى وذكوان لما قتلوا بعضا من أصحابه وغدروا بهم صلوات الله وسلامه عليه. وبعض أئمتنا من فقهاء وأئمة المذاهب الأربعة كالإمام الشافعي رحمه الله كان يرى القنوت في الفجر. الحقيقة أنا لا أدري هل يسأل عنه أم لا، واستدل على ذلك بالحديث الوارد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القنوت في صلاة الفجر. والعلماء قالوا بأن إطالة القنوت يعني إطالة القيام، لأن القنوت يأتي في اللغة بمعنى طول القيام، والله أعلم. من؟ الأخت رانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك يا شيخ ثلاث أسئلة.
فضلي.
السؤال الأول، أنا مستقبة، هل يجوز أن أنا أرفع النقاب أمام خال زوجي علما بأنه رجل مسن؟ السؤال الثاني، هل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي نتيجة وحي سيدنا جبريل أم ماذا؟
الأحاديث النبي عليه الصلاة
والسلام؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هل نزلت عليه بوحي؟
حاضر.
السؤال الثالث، زوجي يعمل في شركة السجاير.
نعم.
هل مرتبه منها حرام؟ وهل أنا علي اسم لو استرف علي من المرتب ده؟ وجزاك الله خيرا.
حاضر.
شكرا.
طيب، الأخ محمد من الجيزة يقول يعني إنسان في صلاته وهي يقول له يعني في أحد خلفه وساوس وغير هذا، أنا يعني أجبت على مثل هذا وقلت الإنسان عليه أن ينقطع عن هذه الوساوس بالكلية، لا يستمر معها ولا يعني يتجاوز الأمر معه، فيعني يشوش على نفسه ويعكر صلاته فيذهب عنه خشوعه. الإنسان إذا أقبل على الصلاة يعني يعرف بأنه واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويدخل إلى الصلاة وقد اطمأن قلبه وانشرح صدره، ويعلم أنه مقبل على الكبير العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، ولينقطع بذلك عن هذه الوساوس، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أخونا إبراهيم من الأردن يسأل: امرأة المرأة الحائض هل تقضي الصلاة؟ لا، ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لماذا؟ لأن الصيام يأتي في العام مرة واحدة، إنما الصلاة متكررة في اليوم الواحد 5 مرات على مدار حياة الإنسان كلها. ولذلك الصلاة تسقط عن المرأة الحائض، تسقط عن المرأة الحائض، إنما الصيام هو الذي لا يسقط عنها. الأخت آلاء سألت عدة أسئلة الحقيقة يعني وجيهة، تقول: الحديث الوارد أعددت العباد الصالحين، وده يعرف بالحديث القدسي، حديث قدسي يعني بيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال. تقول الحديث يقول: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم تقول: مع أن الله عز وجل وصفها في القرآن. أقول لها: بارك الله فيك، هذا الوصف اللي وصفه رب العباد سبحانه وتعالى لهذه الأشياء التي أعدها لعباده في الجنة لم يبرز حقيقتها وكفيتها لنا كأننا نراها رأي عين، كأننا نراها رأي إيه؟ رأي عين. يعني رب العباد سبحانه وتعالى وصف الجنة بأن فيها لبن، بأن فيها خمرا، بأن فيها عنبا، بأن فيها تمرا، بأن فيها موزا اللي هو الطلح وغير ذلك. هذا وارد في القرآن الكريم، ذكر أسماء، ولكن ما حقيقة هذه الأشياء؟ هذه الحقيقة التي هي عليها الفاكهة مثلا المذكورة في القرآن الكريم والتي هي في الجنة تختلف عما هي في الدنيا. فالخمر مثلا في الدنيا تسكر وهي محرمة، أما في الجنة فلا تسكر وهي إيه؟ وهي مباحة. والاشتراك في الاسم بين الشيئين لا يلزم منه أن يكون بينهما اشتراك في الحقيقة والكيفية. إذن الوصف هنا بذكر الأسماء لا يكون دليلا أو فيه الوضوح الكافي لبيان حقيقة ما في هذه الجنة، ما في الجنة. فما أعد من نعيم في الجنة لا يعلمه على وجه الحقيقة إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإن كانت بعض الأسماء موجودة في الدنيا، إلا أن حقيقة ما في الآخرة، حقيقة ما في الجنة يختلف عما هو في الدنيا. حقيقة تسأل عن عبارة أصولية هي موجودة عند علماء الأصول، وهي تقول إيش معنى الاستصحاب؟ يعني الفقهاء أو علماء الأصول يقول استصحاب الحال، يعني الإنسان لو شك في أمر فعليه أن يستصحب الحال الذي كان عليه قبل وقوع الشك طالما أنه لم يتيقن في أمر أو في شيء. أيضا تسأل تقول كيف نجمع بين القول أو القاعدة الشرعية لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وبين لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر. الحقيقة دي قضية تتعلق بالولاء والبراء، ولا تناقض بينهما، ولا تناقض بينهما. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هؤلاء بمعنى إن المسلمين يتعاملون مع أهل الكتاب ومن يدخلون تحتهم، ويعني يجب على المسلمين في داخل هذه الدولة إن هم تكون لهم اليد العليا عليهم، إلا أنه لا يقع عليهم ظلم فلا يظلمون، وإنما يتعامل معهم بالمعروف. والإسلام يدعو إلى البر والإحسان مع هؤلاء المخالفين طالما أنهم لم تصدر منهم إساءة لنا أو يقاتلون. إنما المنهي بقى لا تتراءى نارهما، يعني إيه؟ يعني ما يكونش الإنسان أو لا يكون الإنسان عنده من الولاء لهم، بمعنى محبتهم ونصرتهم ورغبة في أن ينتشر ما عندهم من ضلال وفساد، أو أن يداهنهم على ما هو فيه. لا، يجب التميز. المسلم يعتز بدينه، يعتز بإسلامه، فلا يوالي إلا ربه ومولاه وإخوانه المؤمنين. ولاية نصرة، ولاية قرب، ولاية محبة، ولاية تقتضي الاعتزاز بالدين والجمع، أن نجتمع على هذا الإيه؟ على هذا الدين. أبو أحمد يريد يقول، يعني كان السؤال عندي يقول لماذا كان الصوم عنده أكثر من 4؟ هذه حكمة يعني خصها رب العالمين سبحانه وتعالى بها، وطبعا هناك كتب كثيرة بيّنت أو ذكرت الحكمة من وراء ذلك. أخونا محمود من الأردن قال أنا حلفت أن لا أكلم عمتي وعندها مناسبة أروح ولا لا، وماذا أفعل؟ أقول نعم اذهب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأنت إن استطعت أن تطعم 10 مساكين فافعل واذهب إلى عمتك، إن لم تستطع فصم 3 أيام ويجب عليك أن تذهب، ولا شيء عليك في هذا. أختنا أم محمد اللي بتقول عندها شريحة وفيها 10 ساعات مجانا، أقول الشركة هي التي تفعل عرض بهذا لك ولغيرك، فليس هذا من الربا في شيء. الأخ عبد القادر اللي يقول بأن والدته تعمل في الخارج وتتعامل بالربا، ويقول احنا ما لا نمشي عندها، يعني لا نذهب عندها، يقول هذا عقوق. أقول نعم، هذا عقوق، هذا عقوق. ده الإسلام أمر بالإحسان إلى الوالدين الكافرين، تحسن إليهما، فما بالك إن كانت الوالدة مسلمة وهي مرتكبة لمعصية؟ اذهب إليها بارك الله فيك واجلس معها وأمرها وانصحها وتكلم معها وبرها وقدم لها شيئا مما تحتاج إليه، يكون كلامك أقرب عندها من غيرك، ويمكنها أن تقبل إيه؟ أن تقبل منك النصيحة. حقيقة المحمول لو ان انسان مخزن في المحمول القرآن مثلا هل يدخل به؟ لا حرج في ذلك، بس شرط ان يغلق، حتى ان كنت عامل مثلا نغمة قراءة قرآن او غير هذا فلا يعني تأتي في مثل هذه الحالة، وعبارة عن يعني شريحة من الحديد مخزن فيها هذا الشيء. لا توجد زكاة على التاكسي ولا السيارات الخاصة، إلا اللهم لو إن الإنسان من دخل التاكسي تجمع عنده مال وبلغ النصاب، ففي هذه الحالة تخرج عنه زكاة. يقول البعض بالنسبة للإمام تيمية، قل عنده مخالفات في العقيدة. الإمام تيمية رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هو بشر يخطئ ويصيب، ولكنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. أصول مسائل الاعتقاد الواضحة عند السلف أتقنها ابن تيمية ويعرفها تمام المعرفة، ومع ذلك فيمكن أن يخطأ ويقع في خطأ، ولا شيء في ذلك، ولا يعني يؤثر في كونه عالما أن يقع الإنسان في بعض الأخطاء، فكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أيضا أخونا أحمد عن معنى قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمن، هذا توجيه من النبي من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمر له بالاستغفار. الأخ إيهاب من قبرص، أقول له اصبر على نصح زوجتك بالنقاب، ولوجه الله تعالى اترك التعامل والعمل مع هذه الخنازير، بارك الله فيك، فتكفي رائحتها وما هي عليه، ويعني الحمد لله أنت لك بلد وبإمكانك أن تعمل في غير هذا المكان، وإن لم تتمكن فاعمل في بلدك بارك الله فيك. يعني الإنسان لا يعني يجلس من أجل لقمة عيش فيفعل شيئا من المنكرات أو الآثام أو غير هذا، اطلب الحلال الطيب في بلدك حتى ولو كان قليلا، ورب العباد يبارك فيه إن شاء الله. أخونا أبو صابر اللي يسأل يقول عندنا في البلد إذا اتهم واحد بالسرقة نذهب عند ناس سألت، قال ناس عاميين. أنا قلت هل هو كاهن؟ هو لا يعرف. لا تذهب على كل حال إلى أحد، هذا مكان في الحقيقة أو كلام يدل على أنكم تذهبون إلى كاهن أو عراف، وقد نهى الإسلام عن الذهاب إلى الكهنة وإلى العرافين، فلا تذهبوا إلى أحد كائنا من كان. ولكن الإنسان في مثل هذه الحالة يشوف الوسائل، وسائل إثبات الحجة على هذا الجاني، هل احنا عندنا يعني وسائل نستطيع ان احنا نتوصل بها الى السرقة ام لا. في العصر الحاضر الحمد لله الان حتى بصمات الايدي يمكن ان تكون، والتحقيقات المختلفة، وعلى كل حال المسؤولين عن هذا يعرفون ذلك. الاخت ام سلمى تقول بانها في فترة الحيض بتكون تعبانة جدا، تاخذ مسكنات، والبعض قال لها هذه المسكنات تؤثر على الصحة، وهي تقول انا لا استطيع ان ابطلها أو أن أوقف هذه المسكنات، فهل أكون آثمة لو أخذتها لأنها تضر بصحتي؟ أقول لها على كل حال غلبي جانب المصلحة، أنت الأصل أنك يعني تصبري على مثل هذه الحالة إن كان الأمر مطاقا أو عندك إمكانية وآلية للصبر فيه، يعني أمر متحمل، إنما لو خرج عن حد التحمل فلا حرج من أخذ الحبوب في ذلك، ولا تأثمي بهذا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينك وبين زوجتك. أختنا أم محمود بتقول أنا عندي مال أتصدق به، ولكن أنا بحاجة إلى هذا المال فلا أثم بذلك، وقال الظروف زوجي لا تسمح. أقول لا بارك الله فيك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا أعني بهذا إن أنا أمنعك عن التصدق، لا، ولو بشيء يسير، يعني الإنسان لا يسرف شيئا ما، ولو يعني ادخر مما يحتاج إليه لرعاية الفقراء والمحتاجين فهذا حسن إن شاء الله تعالى، ولكن إن كان هو محتاج ففي هذه الحالة لا يمد يديه إلى الناس، لا يعطي للناس ثم يمد يديه إليه. الأخت رانيا بتقول بأنها منتقبة، فهل يمكن تخلع النقاب أمام رجل من الأقارب وهو مسن؟ أقول لها لا يجوز لك ذلك. تقول أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي، نعم يفهمها النبي عليه الصلاة والسلام ويوحي بها جبريل، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق بكلمة إلا وهي صحيحة جاءته من قبل ربه سبحانه وتعالى ومولاه، لقول الله عز وجل عنه في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كونك تأكل من المال الذي يعمل يتقاضاه الزوج نتيجة عمله في شركة السجائر أنت ليست لست بآثمة في هذا، وإن كان الواجب عليك أن تنصحيه في أن يعمل في عمل شريف كريم يتعاطى من ورائه مالا نقيا طاهرا، يعني لا تشبه شائبة من الحرام. إخواني الكرام، في الحقيقة يعني انتهى وقت البرنامج معكم في هذا اللقاء، وأود أن أشير إلى أن هذه الفتاوى والبرامج التي تقوم وتشاهدونها على قناة الرحمة هي موجودة على موقع القناة أيضا، فإن بإمكانكم أن ترجعوا إليها وتستفيدون منها، وفيها خير عميم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى مرة أخرى، أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.